أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن البحث عن أحكام العدام الصحيح أنه بحث استطرادي، وليس هو بحث في مسألة من مسائل الفلسفة، ولا يدخل في صميم البحث الفلسفي. وقد أتممنا المقتضي في الجلسة السابقة، وبقي علينا رفع المانع، والمانع هي الوجوه المتقدمة في كلمات إيضاح الحكمة، محاولة لإثبات أن المسألة وأحكام العدام من صميم البحث الفلسفي. ويقع الكلام في مناقشة هذه الوجوه. أما الوجه الأول، وكان خلاصته أن مفهوم العدام سنخ من سنخ الوجود، فله تقرر في الذهن فيكون موجودا، إذ لا معنى لتقرر شيء إلا وجوده، إذ العدام بما هو عدم لا تقرر له. وحيث إنه سنخ من الوجود، فالبحث عن أحكامه بحث عن أحكام الوجود، فيدخل في البحث الفلسفي. ويرد على ذلك ويلاحظ على ذلك أولا بأنه الأبحاث التي نبحثها في أحكام العدم ويبحثها الفيلسوف، هل الملحوظ فيها العدم بالحمل الأولي أو العدم بالحمل الشائع؟ فتارة نلاحظ العدم بالحمل الأولي بما هو مفهوم من المفاهيم، وتارة نلحظ العدم وهذه الصورة بالحمل الشائع، أي نلاحظ مصاديق العدم، ما يحكي عنه المفهوم وهو البطلان المحض، أي العدم بالحمل الشائع، أي مصاديق هذا المفهوم، أي البطلان المحض والهلاك. فهل البحث في أحكام العدم عن مفهوم العدم والعدم بالحمل الأولي، أو أن البحث عن العدم بالحمل الشائع، أي مصاديق مفهوم العدم وهو البطلان المحض؟ من الواضح لمن قرأ هذه الأحكام أن ما هو الموضوع للأحكام العدم بالحمل الشائع، فهو الذي نقول عنه العدم لا تمايز فيه، العدم ليس كثيرا، العدم يستحيل إعادته، العدم لا تكرر فيه. كل هذه أحكام لشنه؟ لمصاديق العدم، للعدم بالحمل الشائع لا لمفهوم العدم. ليس بحثنا عن مفهوم العدم، أي العدم بالحمل الأولي، ونريد أن نقول لا تمايز في الأعدام، يعني مفهوم العدم، لا، ليس البحث هكذا. وبناء على هذا لا يتم ما ذكر في الوجه الأول، لأن كان الوجه الأول أن العدم بلحاظ مفهومه سنخ من الوجودات، فيدخل في بحث الفلسفة. ليس البحث عن مفهوم العدم حتى تقول مفهوم العدم سنخ من الموجودات. الموضوع لهذه الأحكام البطلان المحض، والبطلان المحض ليس سنخا من الوجود بل هو نقيض الوجود، فلا يكون البحث فيه بحثا عن الوجود. إذن البحث ليس عن مفهوم العدم، البحث عن العدم بالحمل الشائع الصناعي، وهو البطلان المحض، وهو نقيض الوجود. وبهذا اللحاظ لا يكون سنخا من الوجود حتى يقال مفهوم العدم وجود فيكون البحث فيه بحثا عن أحكام الوجود. يا إن شاء الله، هذا أولا. وثانيا، نعم، بس بحثنا في أنتم تقولوا مفهوم العدم، ليس البحث في مفهوم العدم، بحث في العدم بالحمل الشائع. ثانيا، المفهوم لو تنزلنا وقلنا أنه الكلام في مفهوم العدم، المفهوم له لحاظان. تارة يلحظ المفهوم بما هو موجود خارجي قائم بالنفس، وتارة نلاحظ المفهوم بما هو عبارة عن صورة حاكية ومشيرة وتسمى بالوجود الذهني بالاصطلاح. فإذا المفاهيم لها كم لحاظ؟ لها لحاظان. فتارة نلاحظ المفاهيم على نحو الموضوعية بما هي وجودات قائمة في النفس، فهذا يسمى وجود خارجي. هذا المفهوم باللحاظ الاستقلالي بما هو قائم في النفس وجود خارجي، مثل كأنه نظير قيام، نظير بل القيام بالنسبة إلى الإنسان، القيام قائم بالإنسان، هذا العرض قائم بالإنسان، الصور أيضا قائمة في النفس، بل ويكون بهذا اللحاظ وجود خارجي قائم بالنفس، وتثبت له أحكام الوجود من الأصالة والشيئية ومنشأ الآثار. هذا بعد وجود من الوجودات، يقال رافع للجهل، موجب للابتهاج والانبساط أو القلق، كل آثار لهذه الوجودات الخارجية. هذا إذا لاحظنا الصور كموجود خارجي باللحاظ الاستقلال. وتارة نلحظ هذه الصور بما هي حاكية عما وراءها، لا بما هي وجود خارجي قائم بالنفس، وبهذا اللحاظ تسمى مفهوم. ذاك الأول يسمى وجود خارجي، بهذا اللحاظ يسمى مفهوم، ويسمى وجود ذهني بالاصطلاح. وبهذا اللحاظ ليس وجودا خارجيا تترتب عليه الآثار، وإنما هو محض الطريقية والآلية والحكائية إلى ما وراءه. إذن المفهوم إذا تلاحظ باللحاظ الأول ما يسمونه مفهوم بالدقة، يسمونه وجود خارجي، والمفهوم باللحاظ الثاني يسمى وجود ذهني ما تترتب عليه آثار الوجود الخارجي.
وما هو داخل في موضوع الفلسفة الوجود الخارجي لا الوجود الذهني أي المفهوم الحاكي. المفهوم الحاكي عما وراءه لا يكون داخلا في موضوع الفلسفة. ولهذا تتذكرون قلنا أن مفهوم الوجود بما هو مفهوم داخل في بحث الفلسفة، لا، مفهوم الوجود بما هو مفهوم ليس داخلا في بحث الفلسفة اعتباري ولا تترتب عليه الآثار، وهو معقول فلسفي اعتباري ليس هو مصبا للأحكام. فكما قلنا أن مفهوم الوجود اعتباري وليس داخلا في موضوع الفلسفة ولا تعرضه الأحكام الفلسفية، كذلك مفهوم العدم بما هو مفهوم، ما بيزعم مفهوم الوجود، مفهوم العدم بما هو مفهوم بلحاظ الوجود الذهني بلحاظ الحكاية ليس هو داخل في موضوع الفلسفة، لأن موضوع الفلسفة الموجود الخارجي لا الموجود الذهني. يا إن شاء الله. ومفهوم العدم لا يزيد على مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود ليس داخل في بحث الفلسفة، وإنما الداخل في بحث الفلسفة الوجود الخارجي. وبناء على هذا سلمنا أن الكلام في مفهوم العدم، ولكن بحثنا في الأحكام في شطر من أحكام العدم، لا مفهوم العدم بما هو موجود خارجي قائم في النفس رافع للعدم. بحثنا يا شيخنا في أحكام العدم في مفهوم العدم باللحاظ المرآتي، أي بلحاظ الوجود الذهني، والمفهوم بلحاظ الوجود الذهني خارج عن البحث الفلسفي، والمفهوم بلحاظ الوجود الخارجي ما له حكم خاص، هذا عبارة عن شطر من أحكام الوجود مو شطر من أحكام العدم. وبحثنا في شطر من أحكام العدم مو شطر في أحكام الوجود. إذن تبين مما ذكرنا أن المفهوم الحاكي عن المصداق خارج عن موضوع الفلسفة، فالبحث في الفلسفة في أحكام الوجود العيني. وبناء على هذا بحث الفيلسوف الواقع الخارجي مو المفهوم كوجود ذهني كصورة ذهنية، والمفهوم باللحاظ الاستقلالي بما هو مثلا وجود خارجي اصلا وله الشيئيه والاصاله وما شاكل ذلك من الاحكام. وبناء على هذا يتضح ان ما ذكر في الوجه الاول غير تام. اما ما ذكر في الوجه الثاني وهو أن البحث في أحكام العدم داخل في تحصيل الغاية التي يريدها الفيلسوف. وما هي الغاية؟ تحصيل وتمييز الحقائق عن غير الحقائق، والبحث عنها ما ذكرها بالصراحة، بس احنا قربنا كلامه فلي بلحاظ هذه النكتة. والبحث عن أحكام العدم كما شرحنا بالأمس داخل في تمييز الواقع العيني والواقعية عن غير الواقعية، والغرض من البحث الفلسفي تمييز الواقع عن غير الواقع. ويرد على ذلك أن ليس المناط في كون المسألة فلسفية أنها تدخل في الغاية أو لا تدخل في الغاية. المناط في البحث الفلسفي بحث عن أعراض الذاتية للموضوع، والموضوع هو الوجود الخارجي العيني، والعدم نقيض الوجود العين الخارجي، فالبحث عن أحكامه ليس بحثا عن العوارض الذاتية للموضوع. والمناط في مسألة العلم ما هي؟ البحث عن العوارض الذاتية للموضوع. هذا أولا. ثانيا، ليس مراد الفلاسفة أن الغاية من البحث الفلسفي تمييز الواقعية عن غير الواقعية بعرضها العريض، وإلا تكون كل العلوم فلسفة، لأن في كل العلوم نريد أن نميز مثلا واقعية عن غير واقعية. فليس مطلق ما يراد به تمييز الواقع بالمعنى العام، بل عن غير الواقع داخل في البحث الفلسفي. وإلا يلزم أننا عندما نبحث عن القضايا في علم اللغة، في علم الهندسة، في علم الرياضيات، في علم النبات، في علم الأجسام، في علم الطب، نرى أن هذه القضايا لها واقعية أو ليست لها واقعية. هل أن هناك ألم؟ هل يحصل كذا في كلا في الرئة؟ كلها تصير أبحاث فلسفية، لأن نريد أن نميز الواقعية عن الله. ليس المراد تمييز الواقعية عن اللاواقعية بعرضها العريض، وإنما المراد من الغاية تمييز غاية الفيلسوف تمييز الواقعية عن اللاواقعية بلحاظ دراسة الأعراض الذاتية للموجود المطلق من حيث هو موجود مطلق. يعني غايته وغرضه من البحث الفلسفي ما هو؟ أن يبحث عن عوارض والأحكام للموجود المطلق كما بينا في أول أبحاث الفلسفة، ونرى أن هذه الأعراض والأحكام موجودة ومتحققة في هذا الشيء. إن كانت متحققة فهو موجود، وإلا ليس بموجود. فنحن نريد أن نميز الواقعية عن اللاواقعية بقيد أن يكون ذلك عبرة تنقيح العوارض الذاتية للوجود المطلق، لا بأي طريقة. والبحث ها هنا ليس بحثا عن العوارض الذاتية للموجود المطلق، فلا يدخل في غاية الفيلسوف. فحتى لو قلنا أن المناط هو الغاية، لا يدخل هذا في غاية الفيلسوف، إذ ليس الغاية هنا معناها العرض العريض، لا أحكام الوجود المطلق. البحث عن بتمييز الواقعية عن الله وعبر دراسة أحوال الوجود المطلق. عندكم الكتاب؟ ولهذا لاحظوا عبارة السيد العلامة، أعطونا العبارة، عفوا كتاب. ولهذا إذا لاحظنا عبارة السيد العلامة في أوائل كتاب نهاية الحكمة، ماذا عبر؟ قال: فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجود. عن هالطريق نريد نميز الموجودية عن طريق خواص الموجودية المطلقة، يعني عوارض الذاتية للموجودية المطلقة. فمست الحاجة إلى البحث، هذه غاية الفلسفة، هذه الغاية، عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة مما، أو المحصلة قلنا عبارتين، مما ليس بموجود. فإن هذا النوع هو البحث الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية. نريد أن نميز الأشياء الموجودة عن غيرها عن طريق خواص الموجودية المحصلة، وليس البحث هنا عن خواص الموجودية، البحث عن خواص العدم في قبال الموجودية. هذا ثانيا يرد عليه. ثالثا الوجه الثالث الذي ذكره، نرجع ماذا قال الوجه الثالث؟ البحث فيه. تذكرون الوجه الثالث ما هو شيخنا؟ ما هو الوجه الثالث الذي ذكره؟ البحث عن مكمل بحث الوجود. فنحن في أبحاث الوجود نريد أن نثبت أن العلية للوجود فقط، وبالتالي هذا يقتضي مننا شيئين، نثبت العلية للوجود وننفي عن غير الوجود، والذي يتكفل النفي عن غير الوجود أبحاث العدم، فيدخل البحث الفل. قلنا هذا كلام محل إشكال واضح، إذ فقط ما هي إلا عناوين انتزاع، فقط عنوان انتزاع إلى بحثين، فمرجع فقط والتكميل وما شاكل ذلك من العبارات إلى البحث في قضيتين، القضية أحكام الوجود وأحكام العدم، والبحث عن أحكام الوجود بحث فلسفي، والبحث عن أحكام العدم بحث غير فلسفي. سميته أدخلته في التكميل في فقط، عبرت بأي تعبير، روح المطلب لا يتغير، روح المطلب أنك بالآخر تبحث عن أحكام العدم، والبحث عن أحكام العدم ليس من العوارض الذاتية لموضوع الفلسفة، ولا داخل أيضا في غاية البحث الفلسفي، فلا يكون هذا البحث بحثا فلسفيا. لا، هو إشكال الأول أنه يركز يقول مفهوم، يقول أتكلم عن مفهوم العدم، مفهوم العدم وجود. لا، هو في الجواب الثاني يقول لا، أنا أسلم إياكم البحث عن البطلان المحض، بس أحكام البطلان المحض تدخل في غاية الفلسفة، تمييز الواقعي عن اللاواقعي، بحث مو في المفاهيم، يبحث عن أنه المتكلمين جاءوا وقالوا لنا أن الأعدام تتمايز، المعدوم المطلق له تحقق، يستحيل يجوز يمكن إعادته، فبحثنا عن واقع العدم، لا، وهذا داخل في غاية الفلسفة، فإنه يرد على المتكلم كما بينا بالأمس، مو في المفهوم. كذلك أيضا الثالث يقول هذا بحث في واقع لكن مكمل، قلنا مكمل غير مكمل ما يفيدنا في البحث، بحث عن أحكام العدم، أحكام نقيض الوجود، فلا يكون البحث بحثا فلسفيا. وبما ذكرنا يتضح الجواب أيضا على الوجه الرابع، أن العدم كمفهوم من المفاهيم الفلسفية ولها دخالة في المعرفة، واستشهدوا بكلام الشهيد المطهري رحمة الله عليه، كل هذا لا ينفع شيئا. فنحن نرجع، البحث عن المفهوم الفلسفي بما هو مفهوم أمر اعتباري، ما بين مفهوم الوجود، والبحث في مفهوم الوجود ليس بحثا فلسفيا، كما أن البحث عن مفهوم الوجود ليس بحثا فلسفيا، البحث عن مفهوم العدم ليس بحثا فلسفيا، هذا معقول ثاني، والمعقول الثاني ليس له واقع، بل يعيني بلحاظ كونه مفهوما، فإذا لا يكون البحث فيه بحث عن أحكام الوجود. فالبحث عن مفهوم الوجود مشترك معنوي، مو بحث فلسفي، قلنا البحث عن مفهوم الوجود ليس بحثا فلسفيا، البحث الفلسفي بحث عن الواقع العيني، والبحث عن أحكام المفاهيم الاعتبارية، أحكام المعقولات الفلسفية، ليس بحثا فلسفيا. ولعل حصل خلط بين كون هذه المعقولات الفلسفية أحكام للوجود المطلق، وبين كونها هي موضوع لأحكام، تارة نبحث عن، تارة نقول الوجود أصيل الوجود علة، الوجود شنو شيخنا؟ مشكك، الوجود كذا، ممكن، واجب. فقال هذه الوجوب والإمكان كله مفاهيم فلسفية، فدخلت في بحث الفلسفة. فأيضا مفهوم العدم مثل مفهوم الإمكان والوحدة مفهوم فلسفي. أقول هذا خلط، فرق أن نبحث عن هذه المفاهيم ككونها في رتبة الموضوع وأحكامها. لو بحثنا عن أحكام مفهوم الوحدة، أحكام مفهوم الإمكان، أحكام مفهوم الوجود، هذه مو أبحاث فلسفية. البحث عن أحكام هذه المفاهيم وكونها موضوعا بما هي مفهوم ليس بحثا فلسفيا. والبحث عن مفهوم العدم سيكون حتى لو مفهوم العدم معقول فلسفي، مفهوم العدم معقول فلسفي، البحث عن أحكام هذا المعقول ليس بحثا فلسفيا. وبين أن نجعل هذه الوحدة والمشكك والوجود في رتبة المحمول، نقول الوجود موجود، الوجود واحد، الوجود واجب، الوجود ممكن. هذه المحمولة إنما هي أحكام تطرأ على موضوع الفلسفة، ونلاحظها بما هي عين الوجود الخارجي في الخارج، لأن العروض الذهني والاتصاف خارجي، والذي يهمنا في الفلسفة حيثية الاتصاف لا حيثية العروض. فحصل خلط بين كون المفاهيم الفلسفية في رتبة المحمول وكون المفاهيم الفلسفية في رتبة الموضوع. في رتبة الموضوع ليس البحث فلسفيا، البحث عن أحكام مفهوم الوجود، البحث عن أحكام مفهوم الوحدة، البحث عن أحكام مفهوم التشكيك ليس بحثا فلسفيا. نعم التشكيك والوحدة والوجوب والإمكان يقع في رتبة المحمولات للوجود، ويلاحظ في رتبة المحمول بما هو عين الواقع الخارجي، يعني حيثية الاتصاف لا حيثية العروض. ومفهوم العدم ما بيزيد على مفهوم الوجود، والبحث عن أحكام مفهوم الوجود ليس فلسفيا، فأيضا البحث عن أحكام مفهوم العدم ليس فلسفيا. فهناك خلط كثير في المطالب. وأما الاستشهاد بكلام الشهيد مطهري رحمة الله عليه، وأن المفهوم العدم والمعدوم لا يقل، ما له علاقة أصلا ببحثنا، غريب يذكره، هذا بحث نظرية المعرفة، وإيش دخلها ببحث أحكام الفلسفة؟ الشهيد المطهري طاب ثراه بجوار المعصومة، نعم سلام الله عليها، إنما يتكلم عن مدخلية هذه المعقولات الفلسفية وهذه المفاهيم فيما يتعلق بنظرية المعرفة. وما هو مدخل نظرية المعرفة الآن في بحثنا الآن هنا في أحكام الوجود؟ وقد أشرنا في جلسات الأولى قبل 170 درس، يعني نصنع 170، أمس نشوف كم درس نتكلم إحنا هواية، نشوف استغرت وصلت 170، واضح يعني هواية طولنا، مفروض نمشي شوية في الكتاب، واضح. لكن البناء كان على التفاصيل حسب طلب الإخوة والإخوان، أننا نقف أمام المطالب والمفصل، غرضنا كان هذا. لو كان غرضنا شرح حق الكتاب للي قلع له في 50-60 درس وصلنا إلى هذا المطلب، ولكن دخلنا فيه، كان غرضنا بيان مطالب الكتاب و للتعليقات والحواشي والإشكالات والكلمات الموجودة المهمة، يعني وإن كانت هناك كلمات أخرى كثيرة مفتوحة في أبحاث التحقيق إن شاء الله وأبحاث الدراسات العليا. هذه بحث تمهيدي، هذا دراسة إن شاء الله تمهيدية للدراسات شنو شيخنا؟ التحقيقية والتدقيقية وأكثر وأكثر. على كل حال، إذن الذي ذكره له، وقد ذكرنا في الدروس الأولى أن نظرية المعرفة تأتي في كبحث في رتبة سابقة على البحث عن الوجود، كان تتذكرون عن البحث الفلسفي، البحث في نظرية المعرفة من ناحية صناعية أسبق من بحث شنو؟ من بحث الفلسفة، لأن البحث في نظرية المعرفة من المبادئ التصديقية في قسم منها والتصورية في قسم آخر للمسائل الفلسفية، لأننا في نظرية المعرفة غرضنا دفع مسألة الصفصطائي والإشكال في أصل الواقعية. إحنا نأخذ في بحث الفلسفة الواقعية مفروغ عنها، ولا نبحث عن أداة تحصيل الواقعية، التجربة، الكشف والشهود، النص الديني، هل النص الديني يمكن أن يصلنا إلى اليقين، هل اليقين منحصر بالبرهان، هل البرهان تام لو مو تام، هذا كله في أبحاث نظرية المعرفة. واضح إن شاء الله. وقسم من نظرية المعرفة متوقف على علم المنطق، فالمنطق إذا أكو في مشكلة تحصر المشكلة إلى علم المعرفة والفلسفة. ولهذا كما نقل لي أستاذنا حفظه الله ورعاه، كثير من الدراسات الغربية تأتي وتضرب في المنطق، وهناك كتب كثيرة مؤلفة في الرد على المنطق الأرسطي الذي ما زال البناء عليه في بحث الفلسفة وفي نظرية المعرفة. كان أستاذنا في السفر هناك دخل في مناظرات ودكاترة وكذا، فكانوا يأتون بكثير إشكال وكتب كثيرة ألفت في الرد على المنطق الأرسطي في البرهان، إشكالات على البرهان، إشكالات على البرهان، بل إن البرهان يعني مادة مواد البرهان، بل هيئة البرهان، قضايا التعريف، إذا هي تضربها تضرب أنت الجذور، توجه سهام إلى إلى الجذور. إذا قال لك ترى قياس من الشكل الأول دوري فيه دور فيه مصادرات، يطرح لك إشكالات في مصادرات على الشكل الأول، وإشكالات عنده في البداهة ومعنى البداهة التصورية، شنو ضابط البداهة التصورية، مر علينا بعض المطالب والبداهة التصديقية، شنو قصكم بديهي، ما ترونه بديهي ليس ببديهي، إذا يضرب لك هاي الأساسات وأنت ما عندك أجوبة يكون شنو البنيان غير مرصوص، غير مرصوص، نعم ليس بنيانا مرصوصا. وللأسف كثير من هذه الأبحاث ما فيها ترجمة، أو إذا فيها ترجمة صاحب الكتاب لا يقبل بالترجمة، إذا تناقش يقولها أنت ترجمة غلط، ما مقبولة ترجمتكم، ناقشني بما أنا أقول. فهذا يحتاج إلى أناس هم يعرفون اللغة، هم يكون مؤسسة مقبولة، صار ترجمة دقيقة، حتى بعدين نوصل إلى الإشكال، إلى ما نعرف اللغة حتى نوصل إلى الإشكالات، حتى نجي ندافع. فهناك شغل كثير وكثير ما زال باقيا يعني. واضح. ولهذا كثير من القضايا المنطقية تحتاج إلى تدقيق وتأمل، وبعض في بعض الأبحاث الفلسفية أحيانا إذا يجي مطلب منطقي تكتشف بأنه هم بين الفلاسفة إن قلت قلت في هذا البحث الفلسفي، ولكن في البحث المنطقي وإن وحتى الأصوليين أحيانا نقول إن قلت قلت أنا بحث منطقي، لكن لم يعنون ذاك في المنطق، يعني الفلسفة شوي يتحرك، المنطق وين؟ الفلسفة وإن كان بعد صدر المتألهين شوي اللي جاب أكثرهم في تقرير كلماته والحوم حولها، هم الحركة صارت جدا بطيئة، وإن كان الآن الحمد لله أفضل بعد من الزمان الماضي، دروس مدرسة قم في قم وغيرها إن شاء الله، في تدقيقات في تحقيقات في إضافات في مثلا تصويرات، لا بأس في حراك ما في سجال، ما زال في سجال بمستوى ما بين متكلمين وبين كذا. أما في البحث المنطقي جدا يعني دراسات جدا نادرة، ما أدري في الحوزة أكو بحث خارج منطق جدا جدا إلى نادر جدا جدا جدا، موجود في واحد درس خارج منطق بس نادر جدا نادر يعني، نعم خارج منطق لكن جدا 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 نادر، وأنه محاولات لها علاقة كثيرة غير نظرية المعرفة. بعدين البحث الفلسفي، إحنا جايين نطب في المرتبة الثالثة الآن في البحث الفلسفي، فتحتاج نظرية المعرفة، تحتاج إلى المنطق. على كل حال هل قصدي تنبيه أنه تولوا أهمية هذه الأبحاث اللي يستطيع أنه، خصوصا إذا كان صاحب ذهنية صاحب عقلية يحتاج ترقيق في قراءة المنطق، يدفع إشكالات كذا كما يدفع إشكالات في مسائل الكلام، مسائل الفلسفة، أيضا في مسائل المنطق، حتى تكون البنيان مرصوص، مو يجيني إشكال ينهدر الإشكال كله، أو بعضهم يعيش يدرس فلسفة شيخنا سنوات طويلة، نعرف ناس 30 سنة بعدين يواجه إشكالات في المنطق ما يعرف يجاوبها، ينكر الفلسفة، ينكر كل شيء، مشكلته في المنطق ما قدر يجاوب، أو في نظرية المعرفة. أنا أعرف ناس درسوا الفلسفة ودرسوها يمكن 30 إلى 40 سنة، لكن واجه بعدين إشكالات، جاءوا إليه دخل في جو معين أشكلوا عليه بإشكالات في نظرية المعرفة وفي المنطق، ما كان عنده ذاك البون وذاك كذا إنساب وراءها، خصوصا هم اللي يدرس فترة طويلة في الفلسفة هم يفتح ليلية تدقيقية دراسة شنو يعني ما يقوله الآخرون، يحاول أنه يقرره ويقتنع به، بس هم يحلل ويفكر، ما عنده طاقة على التفكير، طاقة على التدقيق، طاقة على التحليل، قد تقتنع، إذا اقتنع يضرب لك الدين كله، فيستغل بعدين هم هذا أبحاثه يستغلها في ضرب الدين. على كل حال هذا من باب التنبيه والتنبه. إذن هو يتكلم عن نظرية المعرفة بالأخرى، ما له علاقة ببحثنا في الفلسفة، والبحث في نظرية المعرفة والمنطق شيء، والبحث في الفلسفة شيء آخر. نعم، البحث عن الأحكام العدم كما مر علينا سابقا مهم من جهة أنه يرفع بعض الإشكالات ويحدد لنا بعض الحيثيات التي نحتاجها كأمور تصديقية أحيانا لبحث أحكام الألول أو لدفع بعض الإشكالات كما سيأتي مفصلا. هذا تمام الكلام في بعض الكلام، تمام الكلام في دفع الوجوه الأربعة التي يمكن أن تستل من كتاب إيضاح الحكمة. هذه المقدمة الأولى، هذه النقطة الأولى، أن البحث استطرادي أو ليس بالأخير سنبحثه في النتيجة، بحثه بعد. إحنا استنى كان يقول إحنا في النتيجة نبحث أن هذا البحث استطرادي أو سنبحثه على كل حال، بس غرضنا أنه نضع النقاط على الحروف، وإن كان يقول العالم ما يحتاج تضع النقاط للحروف عليه، العالم يعرف النص بلا حروف، بعد ذلك أنتم تضعون النقاط على الحروف، لأنك ما صرت خبير، إذا خبير ما يحتاج تضع النقاط على الحروف، لأنه يعرف المراد مباشرة بدون النقاط. احنا نحط النقاط على الحروف وهم ما تتضح، حطونا لنا النقاط على الحروف وهم لا تتضح لنا المطالب، تبقى إشكالات. المطلب الثاني، اتضح أن البحث يا شيخنا الصادقي عن العدم بالحمل الشائع وهو البطلان المحض، مو عن مفهوم العدم بما هو مفهوم ذهني، قسموا العدم إلى أقسام، حتى العدم قسموا العدم إلى أقسام ثلاثة، العدم المطلق والعدم المضاف والعدم المقيد، فما هو المراد من هذه الأقسام الثلاثة؟ أما القسم الأول وهو العدم المطلق، وهو النظر إلى العدم بما هو عدم المجرد عن أي قيد وإضافة، فلا نلحظ إلا العدم بما هو عدم، فالعدم الذي لا يضاف إلى أي ماهي إلى أي شيء ولا يقيد بأي قيد يسمى العدم المطلق، وهذا العدم المطلق لا ثبوت له في أي مرتبة من المراتب، لا خارجا لا ذهنا لا قوة لا فعلية. ويقابل العدم المطلق الوجود المطلق، أي أي مرتبة من الوجود، سواء كان وجودا واجبيا وجودا إمكانيا بالقوة بالفعل في الذهن أو الخارج. ومن الواضح أن العدم المطلق بعد الآن كل ضيق تعبيرات الآن في العدم يتحقق لا يتحقق كل من ضيق التعبير، العدم المطلق لا تحقق له لأنه لا أقل يوجد عندنا الوجود الواجبي يا شيخنا، الوجود الواجبي حقق لنا مرتبة من مراتب الوجود فارتفع العدم المطلق، إلا إذا قلتم بالصفصطة وأنه كل أوهام وخيالات حتى في الذهن ما في شيء، وإن كان هذا باللسان بس ما لها معنى لأخر عنده صور ذهنية. ولهذا العدم المطلق يتحقق إن صحت يتحقق كل إصطلاح ما يتحقق العدم المطلق كل ضيق التعبير ما عندنا عبارة ثانية شو نسوي، يتحقق إذا انتفى طبيعي الوجود الوجود المطلق، فإذا لم يوجد أي مصداق للوجود تحقق العدم المطلق، والعدم المطلق لا تحقق له لأنه عندنا ولو مرتبة من مراتب ولو الوجود الذهني صورة ولو شيء ولو هذا اللافت ولو هاي الصورة أي مرتبة، فإذا هذا هو العدم المطلق. إذا العدم المطلق لا تحقق له، ومن هنا يقع السؤال يا شيخ إذا كان العدم المطلق لا تحقق له فكيف حصل الذهن على مفهوم العدم المطلق؟ إذا العدم المطلق لا مصداق له فكيف حصل الذهن على مفهوم الله حتى إذ العدم المطلق بالحمل الأولي كمفهوم قلنا له وجود في الذهن أو له وجود في الذهن كمفهوم له وجود في الذهن. مفهوم العدم المطلق كوجود ذهني احنا قاعد نتكلم عن أشياء شنو كلنا نسجل أحكام العدم المطلق لا وجود له قل لا وجود له فرع تصور العدم المطلق، إذن العدم المطلق بالحمل الأولي كمفهوم له تقرر في الذهن، كيف حصل الذهن على مفهوم العدم المطلق؟ ندخل غدا في كيفية حصول الذهن على مفهوم العدم منه لا مصداق له في الخارج، فإذا ما له مصداق في الخارج شف صارت له المعقولات الماهوية المفاهيم الماهوية لها ما بإزاء في الخارج، والمفاهيم الفلسفية منتزعة منها من المفاهيم الماهوية فصار لها منشأ، أما العدم من وين حصل الذهن؟ ليس العدم منشأ انتزاعه الماهية، فكيف صار للذهن مفهوم يسمى مفهوم العدم المطلق ويحكي به عن البطلان الما شلون صار الذهن مفهوم العدم المطلق؟ واضح شيخنا؟ يأتي نظريتين يمكن أن تستل من كلامهم، إما منشأ حضوري وإما منشأ حصولي، إما منشأه العلم الحصولي وإما منشأه العلم الحضوري، وقد أشار السيد العلامة في حاشيته على الأسفار ما هو الطريق لوصول الذهن إلى مفهوم العدم المطلق، يأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه النقطة قبل أن ندخل في القسم الثاني والقسم الثالث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.